بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم البحث في تقريب اعتبار الحديث المشهور النبوي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولعلي أشرت إلى بعض الأمور أن بعض النسخ خصوصا في كتب العامة لم تذكر كلمة فيها كلمة عليه، وإنما ذكرت الإسلام يعلو ولا يعلى، وهذا الأمر ربما لا يحتاج إلى كثير يعني بحث لأنه لا يختلف المضمون تقريبا بين النسخ، مع أن النسخ التي فيها زيادة يكون لها الترجيح عادة في مقام التعارض بين النسخ. إذن بحث في نسخة الحديث ومتن الحديث ودرايته أيضا بعد ما به مشكلة من هذه الناحية. عندنا جهة أخرى يعني تنبه لها بعض الأخوة، وهي أن هذا الحديث إذا كان صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما مثلا أثبتت الاستدلالات الفقهية لقدماء الأصحاب أنه معول عليه معتمد عليه عندهم، فلماذا يوجد تساؤل لماذا لم يذكر مسندا، ولماذا لم يرد الاستشهاد به على لسان الأئمة عليهم السلام؟ أنه كثير من الأحاديث النبوية استشهد بها الأئمة صلوات الله عليه، أو كثير من الأحاديث النبوية وردت عندنا مسندة حتى وإن كانت هي مروية بطرق آخرين لا بأس، بعض الأمور موجودة عندهم، حفظ بعض تراث رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم، ولكن هي أيضا موجودة عندنا مروية بنحو أو بآخر، فلماذا لم تصل إلينا مسندة ولم تصل إلينا، طبعا أنا طورت يعني السؤال، ولماذا لم تصل إلينا مستشهدا بها من قبل الأئمة كما هو دأبهم أنهم يستشهدون بأحاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا السؤال في الحقيقة يمكن أن تتم إجابته بعد تقديم مقدمة خلاصتها أن التراث المحفوظ من أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم ليس مساويا لما هو صادر عنه، بل ربما يكون هو أقل القليل مما صدر عنهم، مع أن في هذا الذي بأيدينا من النصوص ما فيه ظاهرا غنى وكفاية لحل العلم الإجمالي بوجود الأحكام، لكن ما أكثر ما يصادف أن بعض الأحكام هي ربما تكون قد وردت فيها نصوص عديدة، لكن ربما بعض الاندثار الذي حصل في الأحاديث بسبب بأسباب عديدة ربما لم يبقي من تلك الأحاديث مثلا المئة إلا 10 أحاديث أو ربما 5 أحاديث، لكن بالنتيجة بقي الحقيقة بقيت، وإن كانت بقيت في ضمن أحاديث ضئيلة، فإحنا ما نقدر نقول أنهم ما لم يصل إلينا يعني لم يصدر عنهم حتى نشكل قضية وتصير بيها عنصر معاكس في الكشف، نقول ما دام هو لم يصدر عنهم إذن أغلب الظن أنه لم يكن صادرا عن رسول الله، لأن أكو تلازم بين كونه صادرا عن رسول الله وبين روايته بطرقنا أو بين استشهاد الأئمة به، نقول هذا التلازم ربما في الجملة احنا نقبل أن الأئمة عادة الأمور المهمة في بيان تشريعات خصوصا هذا مرتبط يعني بهذا الشأن عادة كان هو مناسب جدا أنهم يستشهدون به، ولكن ما يدرينا أن تكون بعض الاستشهادات أو حتى بعض الطرق لهذا الحديث ما يدرينا أن لا تكون قد اندثرت في من دثر من الأحاديث، ولو أحصينا مثلا ما في الوسائل بأجمع بأجزائه العشرين أو الثلاثين في الطبعة الأخيرة ربما هي لا تضاهي ما رواه واحد من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام عنه. احنا عدنا مثلا أنه الأربعة هؤلاء الذين بهم مثلا حفظت أحاديث أبي رواية عن الصادق عليه السلام لولاهم لم درست آثار النبوة مثلا. هؤلاء من نقرأ في تاريخهم وتراثهم نجد أنه رواياتهم كثيرة جدا، والأصول التي وصلت بعد التمحيص إلى زمن الإمام الهادي والجواد والهادي والعسكري وصار لها تمحيص، هذه الأصول كانت المعروفة بالأصول الأربعمائة اللي هي تقريبا لخصت في الكتب الأربعة، فهي أصول أربعمائة. على أي حال نحن ما نريد نقول هذه الأربعمائة هي كل واحد منها يعادل الكافي مثلا أو التهذيب، لكن بالنتيجة المصادر الأم الأساسية هي مصادر كثيرة جدا، وما وصل إلينا نزر، لكن بحمد الله ظهر بين ذين وذين ما يعني ملأ الحاجة، لا نقول ملأ الخافقين بس المبالغة، وإن كانت هي السجعة بعض الأحيان تخلي الإنسان ينزلق نحو المبالغة، لكن بالدرس على الأقل احنا نتحفظ زين. على أي حال فظهر بين ذين وذين وحفظ بين ذين وذين ما فيه يعني كثير، يعني ما حفظ الكثير من معالم الدين وبقيت الأمور جاري. إذن هذه الطريقة في الاستدلال ليست تامة، هذا ما كان من أمر صدور الحديث. وأما دلالة الحديث، الحديث احنا أخذنا كدليل على حرمة بيع المصحف للكافر، تذكرون هذا كان هو محل بحثنا الأساسي الرئيسي. هذه الدلالة، دلالة الحديث لا تفي بالمنع من بيع المصحف إلا فيما إذا كان تمكين الكافر منه مؤديا إلى التصرف فيه بنحو من التصرف موجب لاستعلاء الكافر على القرآن. طبعا القرآن هو يمثل وجودا للإسلام، نقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، من أبرز خصائص الإسلام شنو هو؟ هو القرآن الكريم، هو بعد الثقل الأكبر، هذا الأمر لا نحيد عنه. ولكن بيع أو تمكين الكافر من المصحف، أول الكلام أنه بطبيعته يستلزم أن يكون هناك استعلاء للكافر على الإسلام أو على هذا الرمز الأساسي من رموز الإسلام. فمثلا لو كنا نعلم، لو كان هذا بالواقع، بغض النظر عن نعلم نجهل، احنا من ناحية واقعية البحث مو إثباتي، بحث ثبوتي، لو كان تمكين الكافر موجبا لاتخاذ الكافر القرآن هزوا، طبعا هذا راح يلزم من عنده أنه ما لا يرتضيه الشارع، يعني هذا خلاف يعلو ولا يعلى عليه، أو كان يلغو فيه أو كان يخرقه أو كان الكافر يحرقه، بعض الكفار حرقوا القرآن بعض المصاحف، فإذا احنا ندري أن هذا المصحف إذا يروح الكافر راح يحرقه، طبعا هذا به هذا اللوازم، واضح إن شاء الله. التوقف في دلالة الحديث والبناء على أن هذا الحديث بين قضية تكوينية من باب أنه ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأن هذا لا علاقة له بالتشريع، يمكن يبين أن الإسلام يعلو، يعني من ناحية تكوينية خارجية أن الإسلام هو في طريقه إلى العلو، هذا مو صحيح، هذا الفهم مو صحيح، لأن هذا الفهم أصلا مخالف للحجة التي بها ثبت الحديث، لأن الحجة التي بها ثبت الحديث شنو هو؟ عمل الأصحاب به واستفادتهم منه هذا المعنى، بحيث طبقوه بهذا النحو، فهو يعني واضح في ارتكاز الأصحاب الذين هم المنشأ في إثبات صدور الحديث. طبعا لا أمنع أنه هم إذا استدلوا به حتى لو كان استدلالهم باطل هذا يثبت أنه هو يرونه حجة، فإحنا لا مانع أن نقبل الحجية من استدلالهم وأن نرفض وجه استدلالهم. ما أقول أكو تلازم بحيث أنه قد يكون بدأ من كلام شيء من هذا لا، ولكن بالنتيجة من يكون الفهم العام لدى الأصحاب للرواية بهذا النحو ولا يكون فيه يعني لا ينبو الحديث عن هذا المعنى، يكون هذا جدا مقرب أنه فيه جنبة تشريعية، وإن كان هو لا مانع أن يكون فيه جنبة تكوينية إشارة إلى حقيقة تكوينية أن الإسلام هو بطبيعته يعلو ولا يعلى عليه، ولكن فيه جنبة تشريعية أيضا ويبين جهة تشريعية ولو أن تكون هذه الجهة التشريعية ملاكا لبعض الأحكام الشرعية لا بأس، عفوا هذه الجهة التكوينية تكون ملاكا لبعض الأحكام الشرعية الخارجية يعني التشريعية بل بعد مو الاعتبارية مو التكوينية. على أي حال الحديث من حيث دلالته يصلح لإثبات حرمة استعلاء الكافر على المسلم، تمكين الكافر من أن يستعلي على المسلم، هذا لا بأس، هذا أمر ما به. ولكن إذا كان بيع المصحف للكافر نحو من ترويج آياته ونشر بيناته وإعلاء دعوته وإعلاء كلمته فهو خال من المحذور المذكور، ما أكثر ما يصادف أنه هذا النشر. الآن أنتوا لاحظوا، خلينا نضرب مثال، الآن أهم طريقة تبشيرية في الكنيسة هي أنها تنشر الإنجيل وتطبع من عنده عشرات الملايين وتنشر بألواع مختلفة من الطباع، لأن يعتبرون هذا من أوضح خصوصيات نشر ماذا؟ نشر دينهم بهذه الطريقة، وهذا يكون نحو من الإعلاء لكلمتهم للكلمة التي يعني تتضمنها هذه الكتب. زين، فبناء على ذلك إذا احنا أردنا أن نقول لا نشر القرآن هذا خاف يقع مثلا، مو خاف يقع، نشر القرآن هذا ببعض الأحيان بلوازم مختلفة أصلا عن هو أصلا هذه النشرة هو بإعلاء إخفاء وإبقاء الآخرين ينشرون ما سواه من الكتب التي ربما لا تكون نقية فيها تحريف فيها ضلالات، هذا هو راح يؤدي إلى أن لا تكون أن لا يعلو الإسلام بل يعلى عليه أصلا بالعكس يصير. زين، وعليه فهذا الانسياق التطبيقي الذي ابتلي به الفقه وما زال حتى المتفقهون في عصرنا مبتلين به، عندما يسألون عن فتوى فهم يطبقون ويجيبون يجوز ولا يجوز، مع أنك ترجع على نص الفتوى في الرسالة أو حتى في الاستفتاءات تجد أنها مذكورة بنحو القضية الشرطية، لكن هو صاحبنا يطبق الصغرى بحسب زعمه وقناعاته ويعطيها جاهزة والناس هم تتمسك بإطلاقها حتى لو لم يتم شرطها. هذا الابتلاء التطبيقي موجود من تلك العصور، ولكن النضج الفقهي اليوم في عصرنا اللي هو تلاحظون أنه كم يكون هناك دقة في صياغة الفتاوى وحتى كلمات الفقهاء المعاصرين ينبغي أن نستفيد منه وأن نأخذ هذه التجربة وهذه الخبرة بنحو كافي بحيث يحمينا من الوقوع بأخطاء من هذا القبيل. فكان يمكن لكل الفقهاء الذين استدلوا بهذا الحديث أن يقولوا لا يجوز بيع المصحف للكافر إذا كان يؤدي إلى كذا، بعد مو يطبق على أساس يطبق بهذا النحو، واضح إن شاء الله؟ فإذن هذا الاستدلال لا يمكن قبوله من حيث دلالة الحديث حتى مع التسليم بكل الجهات الأخرى. يبقى إذا شككنا، طبعا قبل أن نشك، على تقدير وجود المحذور يعني أنه سيكون التمكين مؤديا إلى أن يعلو الكفر على الإسلام. لو فرضنا وصلنا إلى هذه الحالة فخلنا نجي نتفاهم أنه هذا هو نفسه ارتكاب للإعلاء له هذا البيان، هذا ارتكاب لمقدمة. المقدمة مو دائما هم تكون موصلة بهذا النحو، يعني مو هي المقدمة الأخيرة، وإنما عادة هذه المقدمة تتبعها مقدمات. فهذا كله سيدخل تحت بحث مقدمة الحرام وضوابط ما يحرم من مقدمات الحرام. لأنه شنو الحرام؟ أن يعلو الكفر على الإسلام، وهذا الحرام اللي احنا اتفقنا عليه. زين، هو نفس البيع أو حتى التمكين، أول لحظة من التمكين هو هذا نفسه راح يحقق هذا إعلاء الكفر على الإسلام؟ عادة هذا تتبعه مقدمات، مو مباشرة راح يتحقق. فإذا تبعته مقدمات راح يصير مثل بيع العنب لمن يصنعه خمرا، هو مو أكثر منها. هو بعض الأحيان يجوز بيع العنب لمن يصنعه خمرا، نعم، إلا إذا صار بيع لكي يصنعه خمرا، هذا صار فد شيء، هذا بعد لا يرتكبه إلا من هو يكون أصلا يعني كافر عادة، لأنه هو يبيع القرآن حتى يوهن. هذا معناه ما يعتقد بالقرآن ولا يعتقد بقدسية القرآن الكريم والمصحف، هذا من أول هو مبتلى بما هو أعظم من وزر بيع القرآن الكريم، هذا في المطلب ثاني. ولا عادة إيش راح يصير؟ هو يبيعه لأجل أن ينتفع، وهذه غايته يلزم من عند اللوازم، وهاي اللوازم كلها كن طبق عليها ضوابط مقدمة الحرام. فراجع، لابد هناك القضية بعد حسب الموازين هناك نبني عليها. حتى لو تم الأمر، أضف إلى ذلك إذا شككنا شك الإنسان ما يدري لأنه راح يلزم من توهين القرآن هذا البيع والتمكين أو لا يلزم، وفي حالة الشك الأصل عدم، ما يقدر يبني على أنه يحرم كذا. نعم، من كان عنده بيع بالجملة، اشتغل تاجر جملة في الكتب في النسخ القرآن، وكان يعلم بأنه هذا البيع لعشرات الألوف من النسخ سيصادف أن بعض النسخ تتعرض إلى توهين، هذا ربما هو صار عنده علم إجمالي من باب العلم الإجمالي، وإلا هذه الحالة العادية هي عادة ما بها علم، ذيك الحالة ربما يصير بها علم. ولكن من جانب آخر حتى هي حالة العلم الإجمالي نصير بها علم أن بعض الكفار سيسيء مثلا إلى القرآن كذا، هذه الحالة اللي مع العلم الإجمالي إذا ما كان معها علم إجمالي أن هذا البيع سيؤدي إلى إعلان شأن القرآن، بحيث من حيث المجموع مثل ما واحد يبيع مثلا 50,000 نسخة فيدري أنه 5 نسخ راح تتعرض إلى توهين، يعلم علم أكيد يعني اطمئنان، ولكن هو في نفس الوقت يعلم أن 5,000 نسخة ستؤدي إلى نشر ثقافة القرآن وإعلاء كلمته. في مثل هذه الحالة مو واضح أنه يصير حرام، ربما إذا هو ذاك لازم وكذا. على كل حال يعني هذا البيع ربما ما ينطبق عليه هذا الشيء، وأنسى مسائل تفريعية تطلب في مظانها. المهم احنا ننبه الى الكليات. اضف الى ذلك ان هذا البحث كله مبني على مسألة سنبحثها ان شاء الله بعد انتهائنا من هذا البحث ومرهون بنتائج ذلك البحث، وهو هل ان المصحف هو بطبيعته يجوز بيعه او لا. احنا اول ما دخلنا في المسألة تناولناها من حيث انه موضوعية الكافر اذا تذكروا، اما نفس المصحف هو الى موضوعية انه يجوز بيعه او لا يجوز، هذا بحث اخر، هذا مطلب آخر. فاذا وصلنا لانه لا يجوز فراح يصير اكو مانع من بيع المصحف للمسلم والكافر مطلقين، بس مو من هذه الحيثية التي ذكرت في كلمات الفقهاء. واضح ان شاء الله؟ فتكون النتيجة أنه من حيث الكافر هو نفسه لا يوجد محذور. وجدنا في بعض إفادات السيد الأستاذ دام ظله إشارة إلى مطلب ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، قد يستفاد منه أنه يمكن تمكين الكافر، يعني يجوز للكافر أن يتملك القرآن، أن يتملك القرآن، ماكو مانع من تملك القرآن. هل أقرأ لكم العبارة نفس عبارة المبسوط، أنتوا شوفوا إيش تستفيدوا من عتها. قال قبل أن أقرأ العبارة خلنا نقدم مقدمة. إحنا عندنا في الأحكام الشرعية أو في الأحكام الوضعية خلينا نقول عندنا الأموال على أنحاء، عندنا مال محترم، مال مسلم محترم، وعندنا مال مباح أصل، وعندنا مال مجهول مالك، وعندنا مال غنيمة. صحيح، هذه نأخذها بنظر الاعتبار. الغنيمة لها أحكام مختلفة عن حكم المباح الأصل، مثلا الغنيمة بها خمس، المباح الأصلي إذا أنت أخذته حسته ما راح يصير به خمس إلا أن يكون باب أرباح المكاسب. الغنيمة كذا لها ضوابط بعد في الغنيمة وكتاب الجهاد وكذا، بالكم يعني الحمد لله إن شاء الله على الأقل في الجملة بالكم. زين، الشيخ عنده في بحث الغنائم هذه الفقرة أقرأها بخدمتكم. إذا وجد أو وجد في المغنم كتب نظر فيها فإن كانت مباحة، يعني مو محرمة الكتب، مقابل بعدين سيأتي كتب الضلال اللي هي محرمة، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها، مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات، فجميع ذلك غنيمة. غنيمة بعد مو مباح أصلي، غنيمة، واضح إن شاء الله. يعني المفروض أن الفرق بين الغنيمة والمباح الأصلي أن الغنيمة هي ملك الكفار، المباح الأصلي ما إلى مالك لكن ملك الكفار، أنت تأخذ منهم غنيمة تغنمه منهم. صحيح. ثم قال وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة كالفقه والحديث ونحوه، لأن هذا مال يباع ويشترى كالثياب. يباع ويشترى يعني عند من؟ عند الكفار، مو بس عند المسلمين، عند المسلمين واضح أنه يجوز بيع ويشترى، عن جائز بيع من حيثهم، لكن هو من يكون غنيمة على الأقل هذه القرينة، من يكون غنيمة يعني هم يملكونه، فإذا ملكوه يعني ماكو محذور في أن الكافر يملك المصحف. واضح إن شاء الله. وهذا يناسب ماذا؟ بين ماذا قلنا أصلا ما يجوز بيعه، معناه ما ممكن أنه منين شهوة يملكه، إلا أن نحتمل احتمال ضعيف أن الكافر هو يكتب المصحف. هذا أي كافر هذا يقعد يكتب المصحف بقراطيسه، فش يصير ملكه؟ هذا سافت حالة جدا فرض نادر، أنه فت كافر عنده فت قدرة على الكتابة واهتمام أنه يأتي فيكتب المصحف. كافر والشيخ في المبسوط فما يصير بعد هذا. نعم زين. فإذا إيش راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة أنه الظاهر من كلام الشيخ أنه هو يتقبل أن الكافر يشتري من المسلم، ماكو مانع من هذا. فإن كونه غنيمة فرع صحة تملك الكافر له بالشراء أو بالقيام بنسخه على ورق مملوك له، ولو لم يصح للكافر تملكه لكان على ملك المسلم المجهول المالك الذي باعه له بيعا باطلا حسب الفرض. فبعد راح يصير مجهول مالك إذا هو بيع باطل وما يجوز، فمن الكافر مشتري من مسلم بعد ما راح يصير غنيمة، إيش راح يصير التعامل معه كمجهول مالك بعد مو غنيمة؟ يعني مثلا الكفار إذا كانوا قد أسروا بعض المسلمين غيلة أسروهم ثم ذهب المسلمون وحرروهم، فنقول هنا نأخذهم غنائم، لأنه من أول تملك الكافر كان قهري ظاهري مو حقيقي مو شرعي. صحيح. إذا فرضنا أن المصحف كان من هذا القبيل، بمعنى أن الكفار أو بعض الكفار قد اشتروا من المسلمين مصاحف، وكان الشراء باطلا باعتبار أنه على القاعدة أنه ما يجوز بيع المصحف للكافر. ففي الحقيقة حكم هذا المصحف أن يرجع إلى مالكه الأصل، ومالكه الأصلي لا نعرفه، فش صار مجهول مالك مو أكثر من هذا. إذا نقول المالك الأصلي رفع اليد عنا، غايته وش راح يصير؟ راح يصير مباح بس مو يصير غنيمة. يبقى يا ترى هل أنه الشيخ رحمه الله كان ملتفتا وهو خريت الفن إنصافا؟ مو غريب أن يلتفت، لكن هل أنه كان ملتفت إلى كل هذه الحيثيات عندما ذكر القضية؟ لو ذكرها من جانب آخر بعد كأنه غفل عن قضية أنه الكافر ما يصير يملك المصحف وكذا. المهم هذا يصلح للتأييد والاستئناس للنتيجة التي وصلنا إليها، وهذه الإشارة كما ذكرت هي بالأصل من السيد دام ظله. على أي حال نرجع إلى المتن الآن. قال رحمه الله: بل الأحوط وجوبا حرمة بيعه على المسلم. يعني ماذا؟ يعني أصل المصحف ما يجوز بيعه بعد، هو المسلم هو ماكو احتمال إلى خصوصية أنه لا يجوز بيعه. الكافر كنا نحتمل أنه إلى خصوصية في عدم جواز البيع له، فهذا راح يصير كأنه من خصوصيات المتعاقدين أنه هذا ما ممكن أن تتبيع للكافر. شلون أنت مثلا يصير تقبل معاملة الصبي؟ تتذكرون في البيع عندنا أبحاث ترتبط بالعوضين، عندنا أبحاث ترتبط بالمتعاقدين. المسألة السابقة حيثيتها البحثية هي المتعاقدين، يعني أحد طرفي العقد وهو الكافر، هذا عنده مشكلة كان به. الآن بحثنا حيثية الأصلية العوضين، يعني ماذا؟ يعني القرآن المصحف نفسه. أحسنتم، بعد بغض النظر عن المبلغ، لأنه ماكو احتمال المسلم هو إلى خصوصية. وعلى تقدير الحرمة يعني بعد راح المسألة السابقة أيضا راح تتغير، يعني مسارها راح يصير هو محرم مطلقا وكذا، فلا بد نبحث في هذه المسألة. مفتاح البحث الأول الذي أخذناه لهذه المسألة كلمة للعلامة الحلي رحمه الله في التذكرة، قال رحمه الله: يحرم بيع المصحف بضرس قاطع، يحرم بيع المصحف لما فيه من الابتذال له وانتفاء التعظيم، بل ينبغي أن يبيع الجلد والورق. هذا هو الذي يقع عليه البيع. أما المصحف فهو أجل من أن يباع ويشترى. زين، هذا شنو استدلال؟ شنو ابتذال؟ شنو كذا؟ على أي حال هذا في وجه استحساني بعبارة مختصرة، استحسان، وإحنا مو من أهل الاستحسان. هاي الطريقة في الاستدلال لا نرتضيها. العلامة رحمه الله إنصافا هو ما اكتفى بذلك، ذكر بعض الروايات، وذكر روايتين لعله. إحنا من نفتش في نصوصنا نجد لها طائفة من الروايات في المطلب، فنحتاج أن نقف عندها رواية الرواية. باب موجود أصلا في الكافي، وطبعا باب في الوسائل أيضا همتها لعله أكثر تفصيلا في هذه المسألة. نبدأ إن شاء الله رواية رواية نناقش على القواعد يعني الطبيعية في مباحثتنا، سندها ثم دلالتها ثم نلاحظ مجموع الروايات لكي نصل إلى النتيجة. ربما تنتهي بعض الروايات بها دلالة واضحة أصلا على حرمة بيع المصحف، وربما ننتهي إلى حرمة بيع المصحف على خلاف ما يقول به المعاصرون. بلي لا، مثلا تردون واحدة من الروايات، ما أدري عنوان الباب نسيت شنو هو. بلي إيه، مثلا واحدة من الروايات سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق، وإلى آخره روايات كثيرة متعددة. لا تشتري كتاب الله، سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال: لا تشتري كتاب الله عز وجل، ولكن اشتري الحديد والورق، لا تشتري. نهي بعد من هذا القبيل. موجودة عندنا روايات عديدة. مو من السهولة للفقيه أنه يعني يتملص من دلالتها وحجيتها على عدم صحة بيع المصحف أو على عدم جواز بيع المصحف. وإحنا سابقا كنا نقول هذه مسألة ابتلائية بالنسبة للكفار وكذا، هاي المسألة الابتلائية هي إذا مذكورة والأئمة مانعين من أول الأمر المسألة، بعد تصير قضية واضحة، ما بايعين مانعين من حيث المصحف نفسه المبيع، مو مانعين من حيث الكفر وكذا، بعد لا تصل النوبة بعد إلى البحث عن الكفار. فهذا يصير هم مبرر لعدم وجود هذه القضية في النصوص، قضية الكفار، يعني هو هذا أصل مطلب وبه إشكال ومبينين حكمه، فبعد ما ماكو حاجة أن يجي يتحدث عن المطلب من حيث أنه بيع للكافر. واضح إن شاء الله، هي تجتمعية الرؤية الفقهية عند الإنسان من يلاحظ كل جوانب المطلب، والحمد لله رب العالمين.